من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمد عبده ورسوله. عباد الله، خصصنا لقاء الجمعة كما دائما وأبدا، وأنتم تعرفون ذلك، وأننا نتكلم في مسألة تعم بها البلوى والناس محتاجون إليها، وهذا خير العلم. تصور شيخنا ناصر الدين الألباني ما كان يدرس في آخر حياته كتب، أي نعم، هو كان مشغول بالتصنيف، لا شك الأمة محتاجته في التصنيف، فمرت يداه الكريمتان على نحو 50,000 أزيد أو أقل حديث تحقيقا، بارك الله فيما كتب. فكان يجلس مجالس مثل هذه، فقط يطلب من الجالسين يسألونه عما يريدون القيام به أو ما مضى، لاعتقاد الشيخ أن أفضل العلم ما يحتاج الناس إليه، هذا اعتقاده. وهذه سنة صحيحة، غير أنها لا أرى أنها تخالف العلماء الآخرون كشيخ ابن باز الذي كان يجلس أيضا لتدريس الكتب، لكن الشيخ رأى وقته مزحوم بالتحقيق، لأن حقيقة ما كان أحد ينافسه في هذا الفن. أذكر الشيخ ابن ناصر العباد يقول الألباني في عصرنا كالإمام أحمد في عصره، فكان الناس يحتاجون للتحقيق الحديث، فكان الزمن يسابق الشيخ. فكان كما ذكر لي حفيده، نجلس عند جدنا محمد ناصر الدين الألباني في الأردن في بيته يعني شهرين أو كذا، ما نشوفه في المكتبة ساكن، فقط يخرج شوية كل معنا ويرجع المكتبة. فرأى رحمه الله أن الأرجح بصراحة هو التصنيف، لكن إذا لقي الناس في وليمة، يعني كان أصحابه من فترة فترة يدعون الشيخ وطلابه للمجالس فائدة، فكان ينشر علمه من طريق المجالس أو الزيارات رحمه الله. فإذا جلس كان يطلب من الناس أن يسألوا عما يريدون، وحينئذ سنترك مجال إن شاء الله بعد لقاء الجمعة هذه كل واحد يجهز سؤاله عن العمرة إن شاء أو الاعتكاف، لنسمع أسئلة إخواننا إن شاء الله فيما يتعلق بتينك العبادتين العظيمتين. وحينئذ نبدأ بالعمرة متوكلين على الله، راجين ثوابه في نشر العلم، ناشرين سائلين منه الإعانة والتوفيق للسداد والصواب فيما نقول والإخلاص. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فأقول استعينا بالله توكلا عليه. العمرة، المسألة الأولى المتعلقة بالعمرة، وهي جلوة أكثر الناس تحقيقا لا تقريعا وإنكارا، تحقيقا، وهي أن العمرة فرض عليك في عمرك مرة واحدة، فإذا مت ما اعتمرت عرضت نفسك لعذاب الله. أمين. ولا يغني عنها الحج، الحج والعمرة واجبان مرة واحدة في العمر، ويسميها الحنابلة ويرون عمرة الإسلام يعني الفريضة. فإذا أديتها تمتع، تقول أنا حجيت تمتع، قدمت عمرة ثم حججت، يكفيك، يكفيك عمرة التمتع التي سويتها في حياتك، تكفيك عن عمرة الإسلام الفرض. ويدل على وجوب العمرة قول الرب لا إله إلا هو وأتم الحج والعمرة لله. الآية محتملة لأمرين، إذا دخلتم في الحج والعمرة لا تخرج منها إلا بإتمام النسك أو التحلل أو حكم الإحصار المعروف أو الفوات كما هو معلوم. فلا يحل الإنسان كما سمعنا جابر الطائف شاف الدنيا زحام في العمرة قال إيش هذا إيش هذا، لبس ثوبه ورجع حرام عليه تمسك العذرة، لا بد يتمها، يتحلل بطواف وسعي ويلبس ثوب. إذا دخل بالعمرة لا يجوز يخرج منها. أما الصلاة حتى لو كانت نافلة، حتى لو كانت نافلة، أما الصلاة النافلة يجوز يخرج منها كما أفتى ابن عباس. قال ابن عباس الصلاة النافلة من تنفل فصلى، من تنفل فصلى ركعة فسلم فلا حرج. يعني صليت تصلي ركعتين، صليت ركعة قلت والله بتصل بفلان نسيت، خرجت من الصلاة، ما في معنى، ما في معنى في في صلاة النافلة. لكن عمرة النافلة أول ما تقول لبيك عمرة ما يجوز تخرج منها، سبحان الله قوة الإحرام، حتى تطوف وتسعى. وفي الحج كذلك، حج واحد ويجي يطوف طواف القدوم ويشوف زحام وخلاص ما أبغى حج السنة ويلبس، حرام عليه، سمى الحج لابد يدخل يكمله. المعنى الثاني وجوب الحكم، وهذا الذي أيضا صار إليه ابن عباس. وابن عباس معروف بتميزه عن الناس من كبار علماء عصره بتفسير القرآن. قال ابن مسعود وابن عمر أيضا نعمة ترجمة القرآن عبد الله بن عباس، كان ابن عباس تفسير القرآن سيد الناس لا غرو، الذي قال الله نعلمه الكتاب. فقال بعض أهل العلم أن تفسير ابن عباس يقدم على غيره من الصحابة لتميزه بدعاء النبي له اللهم علمه الكتاب، فكان آية في التفسير رحمة الله رضي الله عنه وجعله في عليين. فقال وأتم الحج ليس على مسلم في عمر على كل مسلم في عمره عمرة، يعني واجبا أتم الحج. ففهم ابن عباس وجوب العمرة وأيضا وجوب الحج لا شك. القول الثاني أنه مستحب العمرة، ولكن الأرجح ما قاله ابن عباس لما ذكرت لك، إن قوله واتم الحج والعمرة هي قرينتها في القرآن، قارن بين الحج والعمرة، وأفتى ابن عباس أنها واجبة وكذلك ابن عمر أنها واجبة. والأحاديث اللي فيها أنها سنة مستحبة لا تصح، كما لا تصح الأحاديث اللي فيها أنها فرض، لكن اكتفينا بقول ابن عباس فهموا للآية وعموم قوله وأتموا، وفهم ابن عباس من فهم الآية أنه أتموا يجب عليكم العمرة كما يجب الحج. فإذا علم أهلك، إذا رجعت للبيت علم زوجاتك، علم بناتك، نعم علم بناتك، نعم لي ابنة بالأمس قالت أبي أعتمر في رمضان، ففرحت قلت سبحان الله صادف أنها ستكون عمرة الإسلام لك. فالمقصود أنك لو اعتمرت هذه العمرة الإسلام الواجبة في رمضان فهذا خير، ما استطعت فيما بعد. طيب إذن على المسلم عمرة في حياته، فمن اعتمر قبل ذلك خلاص عزة. هذه المسألة الأولى حكم العمرة فرض مرة في الحياة كالحج. طيب المسألة الثانية في العمرة متعلقة بالعمرة، تنبيه ليس العمرة والإحرام فيها لبس الأبيضين، هذه بدعة تسرت على كثير من الناس، أن أول ما ينسى يلبس الأبيضين يقول دخلت في الإحرام، يقول خلاص أحرمت، لا هذا ابتداع. بل الدخول في العمرة كما نبه ابن عمر بالنية، قال نية الحج والعمرة تجزي، ربما الإنسان لبس الأبيضين ما دخل في الإحرام، حتى ينوي في نفسه الدخول في النسك فيمتنع عن قص الشعر بعدها ووضع النساء وضع الطيب، هذا دخل في الإحرام بالنية حتى لو ما تلفظ. فلا يشترط في العمرة أن تنوي فتقول لبيك عمرة، لا يشترط، نعم تلفظ بهذا النسك هذا مستحب، لكن الفرض كما قال ابن عمر أن تنوي بقلبك الدخول في النسك حتى لو ما قلت لبيك عمرة، أجزأك أجزاء كذلك. ثم إذا تلفظت بالنسك فلا تنوي الإعلان بالنية، تقول لبيك عمرة، ليس نيتك أن تجهر بالنية، نيتك التلفظ بالنسك كما كان النبي يتلفظ بالنسك، لبيك حجة لبيك عمرة، هذا اسم تلفظ بالنسك، مو تلفظ بالنية. تلفظ بالنية بدعة في جميع الأنساك، نسكك للصلاة، تنسكك بالزكاة حرام، ويدعى أن تأتي إلى الزكاة نويت أن أخرج هذه الزكاة للفقير فلان في بلدنا، هذه بدعة. نويت أن أصلي العصر 4 ركعات حاضرا وراء إمامنا، بدعة. النية بالاتفاق محلها القلب، فلا يحل التلفظ بها، وإنما في الحج والعمرة يسمى عند الفقهاء ذلك التلفظ بالنسك ليس بالنية. النية محل القلب، نعم، وليس لبس الأبيضين دخول في النسك، بل بتحويل القلب إلى ما تستجيب له الجوارح من ترك محظورات الإحرام، من قص الشعر ووضع الطيب إلى آخره. قال ابن عمر نية الحج والعمرة إيش تجزيك. المسألة الثالثة، من أين تنوي العمرة؟ من أين تنوي الدخول في النسك؟ احذر وانتبه هذه المسألة. انتشرت فتوى أن العمرة، أن الرجل إذا كان أراد الإحرام بالعمرة وجاي من مصر أو من الشام ولا يريد أن يذهب الحرم مباشرة، عنده أشغال يسويها، عنده ناس يستقبلوا على عشاء أول ما يجي من المطار إلى آخره، يقول صعب أروح لهم بالإحرام يعني إلى آخره. فأفتي من العادة بفتوى غريبة جدا، مبتدعة منكرة لا تعرف عن السلف. فأفتوا قالوا له تعال جدة واجلس 3 أيام، بعد 3 أيام اليوم الرابع أحرم لتكون لك حكم المقيم. هذا تلاعب بالشرع وتحريف لمقاصده وصفة النية في العمرة بلا دليل. والناس كثير منهم ترى يغفل عن آفة لسانية في صومهم وهي القول على الله بغير علم، كيف يفتي بذلك وهو صائم؟ عياذا بالله. فحينئذ ينوي من الميقات، سواء طائرة أو إيش أو سيارة، ينوي من الميقات. قبل الميقات مكروه. سأل رجل إمام مالك قال أريد أن أنوي العمرة أو أحرم من مسجد الرسول، فقال له مالك أخاف عليك الفتنة. قال أي فتنة تخشى عليه؟ بين مسجد الرسول يعني وبين ذو الحليفة أميال يسيرة. لما قال له أخشى عليك الفتنة، قال أي فتنة تخشى علي؟ قال كيف لا أخشى عليك الفتنة وأنت تدعي أنك أحسن حال من الرسول الذي أحرم من ذو الحليفة، وأنت مديت في فترة إحرامك، أحرمت قبل النبي وقيت في الإحرام متنسك قبل ذو الحليفة الذي أحرم من النبي بأميال، فتنتك أن تقول أنا ما شاء الله أحسن حال من النبي فتفتن مقتضى ذلك أو تبتدع. فإذا عاب عثمان على من أحرم من خروسان قبل الميقات، وإن كان بعض الصحابة فعله. فيستنبط من مجموع ذلك أن الإحرام قبل الميقات مكروه، لكن لو أحرم قبل الميقات فنقل بالمنذر الإجماع على أنه صحيح، نعم، لكن الأفضل ولترك الكراهة أحرم من إيش؟ من الميقات. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمى المواقيت أو قال عفوا يهل أهل نجد من قرن، يعني المنازل، وأهل يمن من يملم. سبحان الله، المواقيت إلى الآن باقية، في مواقيت فرعية ليس أصلية مثل ميقات الهدى، هذا فرعي، الأصل في السن، هذا فرعي اللي في الهدى، هذا فرعي من جنس ما فعله عمر نعم عندما جعل ميقاتا فرعيا مسامتا للميقات الأصلي لأهل إيش العراق. طيب يهل أهل نجد من قرن المنازل وأهل يمن من يلملم وأهل الشام من الجحفة وأهل المدينة من ذي الحليفة. وقال في هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك يعني من أهل جدة من وين يحرمه؟ من جدة. فمن كان دون ذلك هذه المواقيت محيطة كالسوار بالمعصم وكل مكان محيطة بالحرم، فلا يجوز أن يتعداها أحد يريد العمرة إلا بإحرام هنا 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 منها أو ما يجاورها كمن يكون في الهواء بالطائرة، إلا من كان داخل المواقيت فإن ميقاته بلده. معناه يا أهل جدة أنتم إذا جاء واحد يحرم بعمرة فلا يأخذ السواليف مع الزوجة في السيارة ثم يستيقظ له في وسط الخط السريع يقول يلا الله نسينا نحرم وينزل يلبس إحرام ويحرم، عليه دم هذا لأن ميقاته جدة ما يتجاوزها الليل آخر محطات إلا بإحرام، تجاوزها إلى الصحراء وأحرم بعد آخر محطات تتصل عرفا ببابني جدة فإن عليه دم. أليس النبي قال صلى الله عليه وسلم فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة مكة وأهل جدة أشك من جدة. فإذا تحرم من دويرة أهلك سواء أقصى جدة جنوبها شمالها لا تخرج من جدة، أقصى المحطات محطة ثانية أظن هناك في جدة هي اللي فيها يعني مأكولات وفيها كلها بسعد، ثاني محطة إذا تجاوزتها تلقى صحراء بعد فترة، إذا صارت صحراء انفصلت عن جدة لازم تدور وترجع للمحطة وتحرمها حتى لا تخرج عن بقعة جدة إلا بإحرام لقوله فمن كان دون ذلك فمهله فمهله من حيث أنشأ. إلا شخص جاء من مصر مثلا ضيف عندك وناسي مسألة عمرة رمضان هذه، سمعكم تتكلمون سمع أهل البيت يقول والله أمس أخذنا عمرة وكان زحمة وعمرة رمضان قال أنا بياخذ عمرة، يجوز له من جدة أن يحرم. ليش؟ لأن نية العمرة جاءته في جدة هنا فيجوز يحرم من جدة، هذا الوحيد. ويدل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم الجعرانة، والجعرانة دون ذي الحليفة قريبا مكة. فقال ابن تيمية هذا يدل على أنه من أنشأ النية يعني فجأة فجأته النية وداخل المواقيت من ذلك المكان ينشأ ما يرجع للميقات. ما اللي يرجع للميقات؟ إنسان ناوي العمرة وعد الميقات ونبهته يرجع ويحرم من إيش؟ من الميقات، لأنه ناوي وهي مهر عليها. لكن فجأته النية هنا أو كان متردد وهو مهر بالميقات قال والله يمكن يصير عندي وقت أخذ عمرة وممكن الشركة ما تسمح لي ممكن ما أخذ عمرة متردد، فجأة المدير حقه قال يا توكل الله روح عمره ودعينا معك، فحينئذ لا بأس أن تأخذ عمره من جدة لأن ما جزمت بالنية كنت متردد، كان متردد هو مار بالميقات والنبي أشار إلى الجزم بالنية أنه أكيد يأخذ الله لكن متردد ممكن ممكن، إذن يجوز في الحالة الثانية هذه أن يحرم من جدة. الحالة الأولى ما هي؟ تفجأه النية في جدة، الثانية متردد وجزم بعد أن دخل إيش؟ بعد أن دخل في بعد المواقيت جزم بها كما في عمرة النبي في الجعرانة، النبي ما رجع ذي الحليفة إنه قال ابن تيمية بدأ نيته من الجعرانة فجز. واضح؟ طيب هذه الحالة الثانية. وعلى من أحرم بعد وهم كثر أظنهم سهل بعضهم الله يهدي عليه إثم والله يجي يسأل المفتي ما حكم يا شيخ من أحرم بعد الميقات كاسد يرجع لي اسمها الجحفة رابغ كاسد يا سبحان الله في دنياه اسمها هذه نزهاته والله يلف العالم ويمسك في جوازات طوابير عشان يتمشى أربع ساعات ثلاث ساعات ليتمشى لما يجي مسألة النسك يثقل عليه خاف والله على قلبها مش فيه مرض فيتكاسل يرجع لجحفة مثلا في رابغ بعد ما نبه المفتي يرجع قال طيب يا شيخ إيش عليه اللي يحرم من هنا قال إيش عليه قال عليه دم يروح يحرم من هنا ويدفع دم يجوز هذا لا أجيبوني يقوم يسمع المفتي يقول إذا أحرم من بعد الميقات عليه دم طيب يا شيخ هذا طرف الجيب 400 ريال 500 مشكلة فيحرم عياذا بالله بعد الميقات ويعتقد أنه مخير إن شاء رجع الميقات وإن شاء أحرم بعد الميقات وعليه دم لا هو آثم إيه يجب عليه أن يستغفر ويتوب وعليه دم فبعض الناس هكذا هدى الله ما يتحقق المسائل يا أخي هذه آخرة هي حياتك وحدة أتقن عباداتك لا تفتلت نفسك وتضيع لدينك هكذا إجا مسألة الدين مشي حالك إجا مسألة الدنيا يتقنها ويعمل له حسابات في البناء ويتصل بأحسن المهندسين ويسعى عن كل شيء وجابنا الآخرة ضيعة والرب ذم ذلك في كل خطبة سبحان الله أقرأكم جعلكم ربكم تقرؤون لا يسمعتوها من الإمام في صلاة الجمعة إذا كان الإمام متبع للسنة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى كل أسبوع مع ذلك أكثر الناس خلال الأسبوع في غفلة عنها كل أسبوع يسمعكم الله إياه هل سمعونا؟ في الركعة الثانية في الجمعة في الركعة الأولى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لا إله إلا الله هذا شيء مؤلم للقلب والله اهتمام الناس بالدنيا وتكالبهم عليها للدرجة هذه هم مخلدين فيها كل واحد يدفن الثاني ودي قبره ولا يتعب يرجع بيته وينفض التراب ويباشر حياته كأنه ما دفن ميت ما يتعب شيء غريب والله يرجع لما كان عليه من نظر حرام من سماع حرام ميته حتى يدفن هو متى يا أخي الغفلة أعوذ بالله يعني أنت دفنت ناس بيدفنونك مو معقول يعني أنت تستثنى يعني الرسول ما استثني من الوفاة الرسول نفسه ما استثني إنك ميت وإنه ميت كل نفس ذائقة الموت إذا عليك تستعد يا أخي بتقان عباداتك أتلاعب بها جات العبادة مش حالة جات الدنيا ضبط أموره فيها وسأل حتى أخرج دنيا أحسن ما يكون كأنه مخلد فيها أعوذ بالله ويجيك الخبر الآن فحينئذ يجب أن يتوب هذا الذي سمع فتوى أن عليه دم وسوى دم وراح يجب أن يرجع في حالة واحدة عليه دم من غير ذنب متى من يقولها عليه دم لكن من غير ذنب متى كان جاهل وأحرم بعد الميقات أخذ فتوى تعرفون هذه المنتشرة العامة ثلاثة أيام تقعد وأحرم بعدها مسكين أحرم بعدها جاك يسألك ولا عليك دم لكن ما عليه ذنب لجهله لكن أيضا يستغفر من ترك سؤال أهل العلم فرق ما سأل يستغفر من ترك السؤال أما المتعمد فهذا تهرك واجب المسألة الرابعة بعد ذلك تنبيه ليس للنساء لبس خاص للعمرة شفت مجموعة من النساء يلبسون أخضر واسع لا يمكن تلبس الضيق المحرم هذا وقت العمرة تقول لا عمرة دي يا أختي ما في لبس أبيض ولا أخضر للمعتمرة هي مسكينة تقيس نفسها بإيش بالرجال إن لها وزير خاص هي فتلبس أبيض وواسع ومدري شلون تحت ثيابها تحت الحجاب ما عليها المرأة في العمرة تلبس كل شيء حتى الحلي تتحلى نعم كل شيء تلبسه غير أن لا تخمر وجهها ولا تلبس برقع ولا تتلثم، أربع أحوال المرأة. لا تلبس برقع، قال علامة الألباني محدث العصر رحمه الله: التبرقع مو مثل ما يظنون البعض، التبرقع هو أن تشد على وجهها لباس كما يفعل في الحجاز هنا وفي نجد أو غيرها، يشدون على وجههم إيش؟ الغطاء، هذا تبرقع. فعلى المرأة أن تستر يعني من أعلى رأسها على وجهها سدل، هذا السدل، ولا تضع عود ولا تضع ولا تلثم ولا تتبرقع تشد على وجهها ولا تنتقب ولا تتلثم، كل هذا أربع منهيات للنساء فقط. وتغطي رأسها وتلبس الخف، نعم لا حرج عليها، ولا تضع طيب لا شك، ولا يجامع زوجها لا ريب، ولا تمس زوجها بشهوة لا ريب، تمس زوجها يقول له عدي عدي من هنا مسكته عشان تمشي من تقاط من من حفرة أو من شيء، لكن ما تمسك على وجه الشهوة حرام عليها، ولا تقبل زوجها ولا يقبلها. أما الرجل فكذلك ليس له لون خاص في الإحرام، فلو لبس أخضرين أو أسودين أو، لكن الأفضل إيش؟ أن يكون أبيض. بعض الناس إذا جبت له إحرام يلا خذ أحرم البس، رميت لي لونه أخضر استوحش ولا ما يجوز، ليش؟ نتعود إيش؟ الأبيض. الإحرام هو أن تلبس ما لا يسمى مخيطا يعني في عرف الفقهاء، يعني ما يفصل على الجسم، فإذا لبست أي لون جاهز، لكن أنصح أن لا يكون يعني في ذلك رقيق يبين العورة أو لون غير معتاد. فالمقصود أنه يلبس رداء وإزار، يحاول في الرداء في الإزار ألا يشبه القنلة النسائية أو التنورة كما تسمى، التنورة والقنلة باللغة الفرنسية أظن. يعني بعض الرجال إيش يسوي؟ يلبس نوع من الإحرام، نعم أعرف بعض الفقهاء رخصوا فيه لكن في نظر، يلظم الإزار ويخيطه ويحط فيه لستك ويخليه على هيئة التنورة النسائية. والصواب الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا ينبغي أن يقفله ويفصله، لأن فيه لباس يسموه تنورة لبس، حينئذ يتجرد من اللباس فإيش يسوي؟ يلبس الإزار المعتاد ويدخل بعضه ببعض مثل الحزام مثل ما يفعلون الناس. والحزام حتى لو كان فيه خياطة لا بأس به، قالت عائشة لا بأس بالهميان أن يستوثق منه النقود. ويترك الطقطق، هذا طقطق 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 هذا يتركه، يخليه على ما هي على حريته. فهي كما قال ابن عمر لا ينبغي للمحرم أن يعقد شيء، نعم يخليه لباس على حريته. طيب، ولا يضبع عند الإحرام، فهذه من بدع العمرة. أمس والله كنت بالمطار نبهت فيها أكثر من شخص، أكثر من شخص في المطار، وجدهم في المطار لسه ما مروا على الميقات حتى وهم كاشفين العاتق الأيمن. قلت لهم هذا يكشف يا إخواني عند بدء الطواف، طول الطواف يكشف العاتق الأيمن، طول الطواف، طواف العمرة طواف القدوم بالحج، إذا جيت للسعي تغطيه، إذا سميت إحرامك لبيك عمره غطي، ما يكشف إلا بدء الطواف. فالبعض أخذ ثقافته، يؤسفني هذا، من الصور، ما يأخذ ثقافته في مجالس علم يدرس عند معلمي العلم العلماء المشايخ، يأخذ ثقافته من الصور، دائما الحاج والمعتمر كاشف إيش في الصور عتق الأيمن فيقول خلاص هذا نسك العمرة، هذا ليس صحيح، هذا نسك الطواف، والسعي ليس فيه الضباع. فإذا لبس الذي يضيق قبل أن يلبسهما يستحب له أن يغتسل. يغتسل، هل الغسل شرط العمرة؟ لا، ابن عمر كان يتوضأ ويحرم، ما كان يغتسل مرة بعض المرات. فإذا توضأ الإنسان أو حتى أحرم من غير وضوء أجزأه، لكن الوضوء أفضل والغسل أفضل من الوضوء. لبعض الناس كل ما يشوف محرم يغتسل، كل ما يشرق وغرب دائما محرمين يغتسلون، فظن هذا المستحب أنه إيش فرض، وليس كذلك. لما يدل على استحباب الاغتسال العمرة أن النبي تجرد لإهلاله واغتسل، هذا فعل فعل النبي، ما قال إذا أردتم أن تعتمروا فاغتسلوا، هذا اللفظ يدل على الوجوب، ما قال هذا. وأفعال النبي عند علماء أصول الفقه اللي يستنبطون تدل على الاستحباب حتى يأتي دليل قوله، ما في دليل، النبي فقط اغتسل فاستنبط استحباب الاغتسال لا وجوبه. ولا يجب أيضا أداء ما يسمى بركعتين العمرة، فالبعض ما يشفى قلبه حتى يصلي ركعتين. بين ابن تيمية وغيره على التحقيق أن ليس العمرة صلاة، العمرة ما لها صلاة. إلا أن تصادف فريضة اعتبر بعدها، مثل النبي صادف فريضة العصر والظهر وأحرم، لكن يكون ركعتين لا. أما ما يتناقل البعض أو يقوله بل صلى النبي ركعتين كما روى ذلك البخاري في صحيح حديث عمر، قال عمر قال رسول الله أتاني آت من ربي قال صلي في هذا الوادي المبارك العقيق ركعتين يعني، ثم قل عمرة في حجة. قال الألباني في التعليق على هذا قال صلي في هذا الوادي المبارك خصوصية الوادي، خصوصية له لا علاقة له بالعمرة. فإذا الصواب أن ليس للركعتين دليل في العمرة. والأشد من ذلك أن بعض الناس صاروا يلزم أنفسهم بالنزول في مسجد عليه الميقات، ويرون أنهم إذا ما نزلوا في مسجد الميقات ما أجلت عمرتهم. شوف زحام الناس كلها نزل في المسجد صلي، إذا حضرت وقت انزل صلي، لكن يسيك من السيارة توجه القبلة وتحرم وخلاص. وليس هناك إشارة لإيش للمسجد كما فعل بعض الجهال، أخبرني بهذا أن أسرة كبيرة ملأوا السيارة واحتاروا هل لازم ينزل الميقات يصلوا ولا يحرم ويمشوا، فصادفوا رجل يؤسفني ليس من أهل العلم، وهذا يعني خطأ كبير عند العامة، أول ما يشوف واحد ملتحي يصيحون شيخ شيخ عندي سؤال. يا أخي مو كل ملتحين، الخوارج ملتحين يكفرون يقتلون، هم ملتحين، لابد هذا الملتحي يكون درس عند العلماء، عرف مثل ما الطبيب ما درس الطب، هذا يكون درس الشريعة، عرف أحكام والشروط والقواعد، ومش كل ملتحي توقفه تقول أفتني، خطر عليك، فاسألوا أهل الذكر، ما قال أهل اللحى، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر لا شك من صفاتهم القيام بالواجب كعفاء اللحية، نعم، لكن ليس كل ذو لحية عالم كما تعلمون، فقد حذر النبي من فتنة القراء، تعلق الناس بناس قراء ليسوا بعلماء فيهلكون، ابن مسعود تحرر، قال إذا كثر قراءكم قلت فقهاءكم، يتعلقون الناس بإنسان فقط لأنه جميل الصوت في القراءة. ويصير يتبعون أخباره وين ساكن وين راح ويصلون ويستفتونه، ما أدري لكم، يقول يا أخي قراءته جميلة، طيب وعلمه ها أي علمه؟ أكيد يعني من قراءته جميلة وحفظ القرآن أكيد علمه، لا مو صحيح، في فرق بين القراء إيش والفقهاء. حتى نبه ابن مسعود لهذا فقال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويروي الصغير ويتخذ الناس ايش السنة إذا غيرت السنة. قال إذا كثر قراءكم قلت ايش فقهاءكم. حتى قال، حتى جاء في حديث أو في خبر أو أثر قال: ويأتي زمان يقدمون الشخص يصلي فيهم لا لفقه ولكن ليغنيه، يعني صوته جميل إلى آخره، لا لفقه كيف يصلي بهم على صلاة السنة، بل يضربون لصوته. المقصود من هذا أن هذا كان واحد منهم، فاستوقفوه فقالت له الأسرة: هل لازم ننزل المسجد نصلي ركعتين؟ فشعر الفقيه ما شاء الله قال: الدين إيش؟ يسر مو يسر. أي نعم، والفتوى. قال: لا تشقون على نفسكم، لا تشقون على نفسكم، يجزيكم حينئذ أن تؤشروا إلى إيش؟ إلى تشيروا إلى الميقات. كلا، لا تؤشر ولا يجب أن تنزل. نعم، حضرتك صلاة فصلي، ولا من سيارتك. حين تأتي المسألة الخامسة، كيف يبدأ بالعمرة؟ يتوجه بالسيارة إلى القبلة، يتوجه بالسيارة إلى القبلة، فيقول حينئذ، يقول حينئذ: الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر. ويكون اغتساله جديد، يعني ما يغتسل أول النهار ويحرم آخر الليل. نبه بالك إلى أن الاغتسال يكون قريب من التلبية العمرة. نعم، فإذا كان كذلك فلينزل يغتسل في المسجد ويهل، إيه، لأن هذا أقرب. أما إذا كان تو اغتسل قبل نص ساعة أو فلا مانع، كما يفعل في المطار، يغتسل في بيته ويطلع المطار ويحرم من الميقات. إيه، هذا وقت قصير، لكن لا يطول المدة بين اغتساله وبين إيش؟ إحرامه، تكون فترة قصيرة. تجرد لهلاله واغتسل ثم أهل، اللهم صل عليه، وقد أهل ولم يكن فترة بعيدة. فيجعل سيارته عند الميقات متوجهة إلى القبلة، ويهله توجه القبلة كما فعل النبي، هذا مستحب، مستحب. فيقول إيش؟ لبيك عمره، بعد أن يحمد الله ويسبحه ويكبره: الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، لبيك عمره. إن خشي على نفسه، خشي على نفسه، أو امرأة خشية تنزل عليها الحيض يحبسها، أو خشي من الزحام يمنعون الجد، يقول ما في عمره خلاص قفلناها بعد خمس رمضان، بعد خمس شوال أو إلى آخره قفلنا، يقول: إذا خاف فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يشترط. فإذا صادف زحام رجعوا الأمر، أو المرأة حاضت، فحينئذ يتحلل ولا دم عليه ولا شيء. أما إذا ما خشي ما ينطق بالاشتراط، إذا لم يخشى، نعم، إذا لم يخشى لا ينطق بالاشتراط. فالنبي ما أنطق بالاشتراط كل محرم، فقط ضباع من الزبير. في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجد وجعا، قال: أهلي واشترطي، لأن خايفة عن نفسها المرض يمنعها. أما من غير حاجة بعض كذا في كل هذا يقول: إن حبسني حابس. هذا لا أذكره أن النبي فعله صلى الله عليه وسلم، بل قال ابن تيمية: يشترط إذا خاف. ثم يقول: لبيك عمره، ويرفع صوته بالإهلال، يعني يقول لبيك عمره ويرفع صوته بالتلبية. جاء جبريل النبي أمره أن يأمر أصحابه أن يرفع صوته بالتلبية، وكانوا يلبون حتى بح أصوات، ويكرر التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى يبدأ بالطواف. يسله إذا جاء في بداية مكة ينزل ويغتسل دخول مكة، فعلى ذلك ابن عمر، يجنب الخط السريع آخر محطة قبل مكة، يغتسل بالحمامات ويدخل مكة مغتسل. هذا اغتسال غير اغتسال الإحرام، هذه سنة مهجورة ما يفعلها الآن إلا نوادر أهل العلم. وهي الاغتسال لمكة، فيغتسل لدخول مكة غير اغتساله. هذيك احنا نبغى الحسنة يوم القيامة، ما تعرف لعل الحسن اغتسال دخول مكة رجعت حسن سيئاتك، رجعت سيئاتك ودخلت الجنة. لا تنسى في أي سنة تقال لك. ثم بعد ذلك يدخل إلى إيش؟ يدخل إلى مكة أيضا ملبيا، والتلبية جاءت عن لبيك اللهم لبيك، لكن لا يتغنى بها، كما أنه لا يتغنى بدعاء القنوت، لا يتغنى بدعاء القنوت الإمام، بل يقول ساذجا اللهم اهدنا في الحديث. النبي ما كان يعلم الحسن التغني به، ما قال تغنى به يا حسن، علمه دعاء القنوت وقال له قل اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت، ما قال ومت، ما قال مت صوتك بها، ما قال. فإذا ألقي دعاء القنوت لست يوم الأيام إمام مسجد ألقيه معتاد، اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت، ما تقول اللهم اهدنا وكذا، لا ما ورد هذا. كذلك في التلبية ما ورد تغني بها، فقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلى آخره، ما تقول لبيك اللهم لبيك ومدري شلون، ما ورد هذا. فعليك تلتزم السنة، يعني الصحابي لو بعث وسمع تلبيته ما تسمع يتغنى فيها، أي نعم، فخليك مثل الصحابة رضوان الله عليهم. طيب حينئذ يدخل المسجد الحرام لا يصلي ركعتين بل يبدأ بالطواف، إذا كنت محرم تحية المسجد تطوف، تبدأ بالطواف ما تصلي ركعتين، فتبدأ بالطواف، تضفع تكشف عاتقك الأيمن طوال الطواف، وتبدأ تنظر الحجر الأسود في جسمك وتقول بسم الله الله أكبر، من غير ضرب بيد كده، بسم الله الله أكبر إشارة كده، كف تضرب في الهواء الله أكبر. هذا وضع يخطو فيه بعض الناس، يجي يكبرون، نعم، الحماس في العبادة لا يعني أن توديها على وجه مبتدع، توديها على وجه ما فعله النبي، فتجد في تكبيرة الإحرام كل ضرب ماشي تكبيرة الإحرام الله أكبر، في النشار الحجر الله أكبر، مو ضروري بل ترفع يديك بسم الله الله أكبر، تشير، ما قال يرمي بيده ينفض يده، ما قال هذا صلى الله عليه وسلم، وليس بكلتا اليدين، نعم كانك ترمي بشيء الله أكبر، يد واحدة الله أكبر، تقول بسم الله في البداية بسم الله الله أكبر، هذا مستحب، لو ما قلتها يجزئك، لو ما قلتها يجزئك، لو ما التفت يجزئك، لكن قل بسم الله، لأن الصحابة كانوا بعضهم إذا بدأ الطواف قال بسم الله الله أكبر، لكن إذا عاديت يقول الله أكبر بغير بسم الله، يعني بافتتاح بسم الله، نعم. ثم تكشف عاتقك الأيمن، ثم ترمل، تقارب الخطى مع السرعة، أحيانا يتعطل عليك الرمل، ليش؟ زحام، فإياك أن تبادر بفعل ما يفعل من قبل الجهال، أنهم إذا ما استطاعوا يرملوا يحسوا العضلات تبطئ، إيش الحل؟ يبدأ يفوزون في مكانهم، مكانك راح يفوز، هذا ما له أصل، الرمل تقارب مع مشي، فإذا صار الزحام وقت خاص يجزئك، مو لازم تقعد تقفز، من اللي يسخرون في الكرة مكانهم بعدين يسخر، هذا العمل لم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني على الأقل يقعد يهز كتوفه، يقول لازم يسوي شيء، مو معقول كذا واقف، يخاف عمرته ايش تبطل، فيضر يعني يهزر او يهز رجله او يسوي شيء، مو بلازم يا اخي ابتداع. فاذا رايت فجوه نص امشي وارمل، ما وجدت وقف، وليس على النساء ايش رمل ولا الضباع، طبعا ما في الضباع على النساء، ولا رمل تحاكي الرجل تجي الطواف، ولا في السعي يمشون معتدين النساء، وتطوف النساء كما أفتت عائشة حجر عن الرجال، ما تزاحمهم، تبتعد قدر المستطاع لهم. ولا يشترط المرأة أن يصاحبها في الطواف محرم، لا يشترط، طوفي وحدها يجوز، بس تبتعد عن إيش؟ عن الرجال. قالت عائشة اللي تطوف المرأة حجرة عن الرجال، يعني منفصلة مبتعدة. نعم، ولتحرص المرأة في عمرتها أن لا تفسد ثوابها بجرح عمرتها بهذا اللباس اللي نشوفه يا إخوان. انصح الزوجة، انصح أختك، انصح حتى والدتك، يعني ظهر والله يعني لباس لا يصلح والله في السوق كف الحرام. تلبس المرأة في العمرة لباس باط ضيق جدا، يفلك نهديها وفاتنها، يفلك مرادفها، هذا منكر. لو بعث واحد من الصحابة لغضب وتمعر وجهه وينكر عليها، ما يجوز يا أختي. هذا اللباس يكون واسع من أعلى الرأس يجلل البدن، أما تنقلب العمرة محل الشهوات والنظر الحرام، كيف هذا؟ خاصة أنت جنب الرجال فتنة. فبعض متسترين من الذئاب البشرية قد يقمص هذه المرأة التي يقول له الشيطان ما جاءت تبدل كذا لا تعرض نفسها. فلتحذر يا أختي من الذئاب البشرية على الأقل، كيف هو شرع رب البرية. يقول الصحابة كانت المرأة تخرج إلى صلاة المجر، يخرجنا متجللات، مترفعات مروطهن، أي متجللات من الرأس ينزل إلى أسفل، لا تبين شكل قدمها ولا تبين. نعم، ويجوز أن تستر وجهها بحيض الرجال، لأن عائشة قال كنا إذا سألنا الركبان سألنا وجهها، فإذا كان رجال كل مكان خلي وجهها لكن مغلق، لكن من طريق السدل لا الشد كما ذكرنا آنفا. فالمرأة إذا تنقبت عليها دم، عليها كفارة إطعام 6 مساكين، كل مسكين نص ساعة، أو ذبح شاة، أو صيام 3 أيام، هذا كفارة فعل محظور. لبست قفازين، لا تلبس المرأة القفازين فيها محرمة، ولا تنتقب ولا تشد على وجهها ولا تلثم ولا تبرقع، كل هذا منهي عنه المرأة. ولا يلزم المرأة أن تلبس القبعة هذه، بعض النساء العجب أشوفهم عندهم يعني غلو، يعرفون المرأة ما تشد على وجهها، ما يكتفوا بأن يتحط المرأة كذا وهي السنة طبعا على وجهها تستل، لا يقول هذا إيش يلامس الوجه، فيبعدونها بإيش، يبعدونها القبعة كذا أو عود كذا، شوف العود قايم خايفين إيش أن يلمس وجه، هذا غلو، ما لا داعي. ثم يبدأ الطواف بسم الله الله أكبر، عفوا بسم الله والله أكبر، عفوا نعم، ثم يرمل 3 أشواط فقط، يرمل الضباع كل الأشواط، والمرأة ليس عليها ذلك. وليس يقول القيم في الطواف ذكر خاص إلا بين الركنين، ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة. أما الكتيبات التي توزع الشوط الأول كذا وكذا، الشوط الثاني هذه مبتدعة، نبع عليها شيخنا فقيه الزمان بن عثيمين رحمة الله عليه، فإذا جاء من الركنين الحجر، الركن اليمين الحجر الأسود، قال ذلك. ويستحب أن يعني يمس الركن اليماني، مس الركن اليماني، هذا الركن اليماني مسه ليس بالتقليل، ما يمسح عليه بس هكذا مسح، ولا يقبل ولا يشير إليه كالحجر الأسود، ما يشرع الإشارة إليه ولا التمسح به في اللباس ولا التبرك. فضل الركن الحجر هذا أو فضل الركن اليماني أنه والحجر الأسود يحطان الخطايا، كفر عنك الذنوب بلا مسيلة، لكن لا تزاحم كما قال عمر في الحجر الأسود وهو أفضل من الركن اليماني،
فكيف رقي الباب؟ باب أولى.
فقال لعمر كما في مسلم بن أحمد: يا عمر، إني أراك رجلا قويا فلا تزاحم الناس. إذا الأيام هذه أنا ذهبت أمس بالحرم سحاب شديد، وكأن الناس مشتاقين لبيت رب العبيد شوق عظيم بعد الجائحة، مكان لا تستطيع أن تقعد فيه تقرأ. المهم، فإذا رأيت الزحام فارفق بالناس. الشيخ ابن باز يقول في مثل هذه الأماكن: إذا تركت العمرة وقد اعتمرت عدة عمر فخشيت أن تكون سببا في الزحام، فالأفضل ترك ذلك إذا خشيت، لأن هذا فيه دفع مفسدة متعدية، وهي ما يعص الطعم، تعرف الزحام الشديد. لكن إذا في مجال الحمد لله، لا تفوت عمرة في رمضان تعدل إيش حجة، الأمر سهل يعني. طيب، فكلما مررت بالحجر الأسود اجتهد أن تمسه هو بأن تفعل به أحد أشياء ثلاثة: إما أن تقبله وتمسه، أو تمسه وتقبل يدك، أو إن كان معك عكاز تستلم العكاز وتقبل العكاز، مو تشتري عكاز يعني تسويه، يكون معك يعني لأمر تحتاجه. وإما أن تقبل وتسجد عليه، تقبل وتسجد عليه ثلاثة، كما فعل ابن عباس: قبل وسجد عليه، قبل وسجد عليه ثلاث مرات. والحجر الأسود يذكر بالجنة، لأن العضو الوحيد الجماد اللي من الجنة تقدر تشوفه غير النيل والفرات، لأن من نهار الجنة النيل والفرات من نهار الجنة الحجر هذا سبحان الله. لكن الآن ما وصلنا منه إلا ثلاثة قطع موجودة يعني جمعوها بملاط أسود، لأن هذه مو الصخرة كلها حجر أسود. القرانطة أخذ الحجر الأسود 23 سنة أو كما ذكر، ورجع منه ثلاثة قطع بس، فلا حكمه إذا مسيت، لا حكم، ما فيش كان. فقبل وسد عليه، قبل وسد عليه، ما استطعت لا تزاحم. يعني أنا أتعجب بعض النساء يفعلون المحرم للمستحب. يا أختي، مستحب تجزيك العمرة من غير حتى ما تعشري، لا تروح تقارب رجال ويطوحون فيه حتى شعره يبان، أعوذ بالله، هذه دفة وهذه دفة، وتقبل وتفتن الناس، وعاد شوف من هناك من عذر الزحام من يمد يده ولا شيء، ما تدري النفوس الناس مو سوا. فيا أختي لا تزاحم الرجال، وأخذي بوصية الرسول وفي حقك مؤكدة يا عمر، لأنك أنت مكان فتنة. يعني فتنة الرجال بالنساء أشد، ولا فتنة النساء بالرجال أشد؟ الرجال بالنساء، خلق الله لهم من الهيئة والكذا وقوة الغريزة، بحيث أنه يكون بالنسبة له المرأة أفتن من المرأة للرجل سبحان الله. ذلك ما قال: أيها النساء إياكم الدخول على الرجال، قال: الرجال إياكم والدخول أنتم على النساء. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ولم يقل ما تركت فتنة أضر من النساء من أي، ما عكس، دل على أن فتنة الرجل بالمرأة أشد. في زحام امرأة رفعت رسالة لبكر الطرطوشي المتوفى سنة في القرن الخامس، قالت: شهدت مشهد خير، يعني عمرة أو ختم قرآن. قالت: في الزحام استغل الخبيث الأمر فالتصق بي من الخلف حتى شعرت أنه قاعد ينزل الماء الحار المحرم، فأنكر عليها، قال: يا أختي ياك تحضري هذه المجامع فتعرض لهذه الفتنة. بعض النساء لا يعبأ بها، قاعد الدنيا زحام وتحاشي الرجل، يا أخي مستحب قاعد في بيتك، ليش ما كان فيك الله، ليش تخلي أيدي الذئاب هذه الجائعة تلمسك؟ ولا أسأل الله العافية، الله يهديه.
وصلاة المرأة في الحديث في بيتها أفضل من صلاتها. يعني المرأة اللي كانت مقيمة في مكة أي أفضل، صلي في الحرم المكي ولا في بيتها؟ بيتها، لأن النبي قال المسجد النبوي هو ألف صلاة، قال صلاتكن في بيوتكن أفضل مما في المسجد ومعي مع النبي. كل هذا لتبعيد الفتنة. والنبي في سنة أبي داود وهم خارجين يقول ليعتزل النساء الرجال، يعني يخرج النساء ثم يقف الرجال بعدهم، ما في الباء في يخترطون عند الباب في أطهر بقعة من مكة، فكيف بمن تلاصق رجل ويعني وخالف الآداب الشرعية وتقعد معه بالساعات وتمازحه؟ ما أدري كيف النبي ينهى الرجل يختلط المرأة وهم خارجين من الباب بس. نعم، قال هذول يعتذرون له، فكيف بيجي الساعات ويمازحها وتمازحها؟ هذا أخطر ولا إن الله ولا به راجع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ما ينتهي من الطواف أيضا كما جاء عن أنس بشيء وين ذهب يصلي ركعتين عند المقام ويغطي عاتقه، لأن النبي قال لا صلاة لمن يغطي عاتقيه، إذا كشف عاتقه صلاته باطلة على القوم. يغطي ويصلي ركعتين الطواف، لا يشترط عند المقام، أفضل عند المقام، يجعل هذا المقام بينه وبين الكعبة ويصلي خلي أمامه المقام. لكن لو صلى في أي مكان بحرام أجزاء، وصلىها عمر في غطوة خارج المسجد الحرام يقرأ في الأولى قل يا الكافرون، الثانية قل هو الله أحد. طيب، ثم يأتي زمزم ويضع على رأسه، ثم بعد ذلك ينصرف إلى المسح، يقرأ القرآن من السعي ويغطي عاتقه الأيمن، ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا صعد كبر ثلاثة، يا الله وحده لا شريك له الملك والحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا الله وحده جزا وعده ونصر عبده حزام عزامة وحده، يرفع يديه يدعو ثم يقولها، يرفع يديه يدعو ثم يقولها ثم ينزل. لكن المرأة ما تصعد على الصفا والمروة. ابن عمر أفتى المرأة قال ليس عليها الصعود على الصفا، لأن الأصل فيها الستر، هو يطلع ويخليها تحت ثم يستغرق بين الصفا والمروة. الشوط يبدأ من الصفا إلى المروة، شوط المروة إلى الصفا شوط، وليس صفا ومروة شوط واحد. أمس واحد يقول لي دكتور 14 صوت، غلط، من الصفا يبدأ به إلى المروة، ثم إذا جاء بين العلامتين يركض، فإن الصحابة كانوا يقولون لا يقطع الوادي إلا شدا، ويقرأ ما تيسر. في الطواف لابد من وضوء طهارة، أما في السعي فلا بأس أن تطوف ولو من غير طهارة، لأن الصحابة أفتوا قالوا إذا طافت المرأة فحاضت فلتسع، لكن إذا حاضت في آخر شوط المرأة في الطواف بطلت عمرتها خلاص. ها؟ إيه، وش تسوي حينئذ؟ تصبر في الهوتيلات حتى تطهر وتكمل، لكن إذا قالت حبسني حابس اتحلل. طيب، لا، التكبير مرة واحدة فقط لا يكرر، لم يرد عن السلف أنهم كرروا التكبير، هذا من الشيطان، يشيل الشيطان يوسوس له، الله أكبر فيكني بالشيطان يوسوس له بإذنه، ما يكفي يعطيها واحدة بعد، الله أكبر واحدة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. هذا كله من إبليس، من إبليس، مرة واحدة يكفي يعني. الله أكبر خلاص ومشي، والله عدة مرات أمسك أيديه إنه يبدأ من هنا هو شغال ليه مسك يعني تكفيك مرة، والله مرة واحدة اهدأ اهدأ يا أخي. ايه والله، ويزيد في الاهتداء على هذا من يرسل، يعني ما يكتفي به الله أكبر هكذا، يرسل قبلة يعني يقبل يده ويرسلها الحجر الأسود. هنا وكل هذا المبتدعات. ثم يفعل على المروة ما فعل على الصفا، ويحذر عندما ينتهي على المروة من قص شعره. فبعضهم ايش يسوي؟ يطلع شعره شعرتين ويقصها، او المرأة خصلة خصلتين تقصها وخلاص. قطع، لابد اخذ الشعر كله للرجال والنساء. اما النساء فبحسب قصر شعره، بعض النساء مقاصة بدرج لين هنا، تقسم لسبع خصل تسع خصل لين تأخذ من كل شعره. بعض النساء ما شاء الله شعرها من جبهتها يرجع لين ورا، من هنا لين ورا، تأخذ من ورا ذي الحصان وتزج يكفي، انه كله واصل بحسب. واما الرجل فاغلبنا كما ترى شعورنا وشعور العلماء وشعور ما عاد صار احد منا يعني كان ايام الرسول يحطون. فهنا لابد يقصون القصه المعروفه عند اهل الله رجب وش اسمه هذا هي القصه حقت العمره. اي ما يكتب كذا لقوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. لما قال محلقين رؤوسكم مقصود الرب هنا، بعض الراس تحلقوا ولا كله؟ لما عطف عليه القص يصير كله ولا بعضه؟ كل، فلا يجزئ بعضه. وافتى شيخنا ابن عثيمين قال من زمان، او شيخ البوزة من زمان من فعل عفى الله ما سلف، لكن الان امس سويت عمرتك لا ارجع الان البس الحرام وقص كله. ولا يجب أن تقص في مكة شعرك، لو جيت جدة وقصيت الزال بعض الناس يقول ما أخرج مكة حتى أقص، لا مو لازم، فإنه يجزيك إذا قصيت في جدة. نختم كلمتنا هذه وطالبنا الوقت شوي، لكن في دقائق معدودات نأخذ آداب الاعتكاف. أولا أنصح بعدم مخالفة ولي الأمر لأنه ينظم خاصة في الزحام الشديد هذا، فلا تقتحم في الاعتكاف اقتحاما، سجل اسمك في التطبيق حق الاعتكاف ورقمك، وبتاخذ لك صندوق وبتاخذ لك حتى يعطوك اشياء خاصه بالاعتكاف وشتى اسنان الى اخره، تنظيم رائع حقيقه نشكر رئاسه الحرمين عليه، وهذا فضل عظيم فتفضل الله به على المعتكفين. ويدخل معتكفه قبيل ليله 21، يعني يوم 20 عنده ليل قبيل غروب، يحاول يدخل قبل غروب الشمس. ويصلي مع الناس، فإذا جاء يدخل معتكفه الذي صممه يدخل بعد فجر صبيحة 21، لأن النبي كان يدخل معتكفه بعد الصبح، جمع الحافظ الحجر بينه وبين ما ذكر بأنه يدخل معتكفه الذي صمم يقعد فيه بعد صلاة الصبح، لكن عند البدء يدخل قبيل الغروب ويعتكف 10 أيام. قال العلماء العلميين ليس هناك اعتكاف جزئي 3 أيام ويطلع راح يعتكف الحرم 3 أيام، ما ورد اعتكاف هذا إلا هو 3 أيام 4 أيام. ولكن بعض الصحابة كان يعتكف جزئيا والنبي أقره، فقال له يا رسول الله أنا ترى بادية علمني ليلة القدر السنة متى حتى أجي أصلي فيها، كانت تلك السنة أظن ليلة 24. قال وما كان عنده فقه هذا العرابي أن النبي بس في ذلك السنة كانت ليلة القدر، يحسبها وإيش يحسبها أنها كل سنة ليلة 24، فكان بعد وفاة الرسول يجيب ناقته ويربطها عند المسجد ليلة 24 بس ويرجع يحسبها كل سنة كذا. استنبط طبعا العلم عن اعتكاف الجزئي ويفعلون أهل جدة عندهم أعمال ما يقدرون، لدرجة أن الشركة تصل إلى الفصل تقول لا تداوم تقطع رزقك، لا حين إيش تسوي؟ يروحون أهل جدة عرفهم بعد أن يخلصون عملهم 5 يوصلون 6 هناك يقعدون بالمغرب يأذن الفجر يرجعون حتى يصيبوا ليلة القدر وهم في أحسن حال أو في أحسن بقعة. وهذا عمل طيب ما في شيء، ها هذا من عند عمل. فإذا دخل الاعتكاف فلينوي الاعتكاف. هل يشترط؟ خلاف العلماء، لكن لم أسمع في أثر من الصحابة يشترط. يقول أشترط أني أروح ودي لأهل مقاضي وارجع معتكف. أشترط الحقيقة الاعتكاف يقول القيم قطع العلائق بالخلائق والاتصال واحد الخالد، يحتاج العلماء ويحتاجه الصالحين ممن هم لدينه من الأوفياء والصديقين، لا أحد يستغني عن الاعتكاف، كلهم يحتاجون. حتى العالم هو يعتكف موصى أن لا يدرس ولا ينتصب المجادلة ولا المناظرة، يقعد في مكان واحد يصلح قلبه. هذه محطة للإصلاح الاعتكاف، أكثر ناس يهدين في الاعتكاف راكبين ورا دنياهم. أيام العشر نازلين السوق يقضون العيد، شوف الغفلة بالله. أي والله، يلا 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 الأشياء تغلى، ليلة العيد تغلى، يلا خلونا السوق بعد تروح ينزلون الصباح. كأن الله عز وجل قال إن أنزلنا في ليلة القدر فأجل الأعمال فيها تسوق. شحاب السوق شيء غريب والله، شيء غريب. وتدخل المسجد مهجور، بس يصلون في نص ساعة الناس ويطلعون، حتى ما يطولون الصلوات. شيء غريب. يعني الليالي اللي كان فيها ليلة القدر مضمونة الأوتار أو كان الصحابة يعني حتى يمكن طول القيام يشق، فالنبي يطول قراءة. أي هذا السنة. إذا ما حضرت المسجد يعني كان الماشيين عليه في مسجد حيك من قديم على هذا الوضع يصلون ساعة، قال صلي في بيتك يا أخي ما في مانع، أول ما توصل بيتك قبل أن يصلون القيام آخر الليل صلي وصلها. الله أكبر الله، ليه تجي مرة ثانية وتروح بيتك مدرج ليك طعم شعر تجي ليلة القدر الساعة 2 القيام ما تتنفس، وليلة القدر راح. الله المستعان. لا يا أخي، اقتصد في الطعام الليلة الشريفة، فإن الإنسان ثقل الطعام فيها ثقل على الدعاء ثقل على الحال. الشيطان له لعيب، يعرفك أنك حريص عليها، يقوم يسوي لك إيش؟ خطة تفشل قيامك وخشوعك. ويسوي يلقي في قلب الزوجة مخترعات من الطهي اللذيذ، ربما سوي هذا سوي هذا، يحب هذا زوجك ليه تقدر فضل، أكرميه أكرميه. ويجي للزوجة جاء من صلاة الأولى التراويح ولا سفرة مليانة، وين راح القدر؟ ملح راح الوقت. هو يعالج في بطنه كيف يخفف تخمته، ويروح الحمام تارة وينام تارة. لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فإيش فتناموا كثيرا فتخسر كثيرا. أمر الشيطان في يلعب بك، لا يتلعب بك. يروى عن سليمان بن داوود أن الشيطان لقيه فقال يا ابن آدم يا سليمان، ترى ابن آدم عندنا الشياطين عارفينهم كيف نجيهم، تراهم عندنا ثلاثة أقسام. قسم تراه نتلاعب فيه كما شفت صبيانكم يا سليمان تلعبون بالكرة، حين نتلاعب تاره في معاكسة النساء، تاره سلسان، تاره يعق أمه، تاره تلاعب فيه تلاعب لعب فيه. وقسم منكم يا ابن آدم نقدر عليه تاره، لكن نقدر عليه تاره باستغفار وقسم لا نكاد نقدر عليه مرة كذا، كما يقول العام. العام إذا جاء يصف شخص يشتد عليه يده يقول كلمة كذا، يعني إيش؟ ضابط نفسه. أين صح ولا أين؟ هذا مو القاموس. فالمقصود قال أنا، قال أنت منهم، ما نكاد نقدر عليك شيء يا سليمان، يعني ضابط نفسك ضابط قلبك. ولا مرة قال إلا مرة. شوف زين لك المباح لك تغرق فيه شوي لتترك ما هو أفضل، زين لك الليل العشاء لذيذ، قال فنمت عن قيام الليل. فيأتيك ليلة القدر بأطعم الأطعمة، عروض ومدري شنو، تتصل العمة راسل لكم محشي جزاك الله خير، وانتي حلا شوي إلا ليلة القدر كان يا ما كان. هي والله. طيب خلنا بالعيد، ليش يعني ليل القدر؟ تعلم الشيطان كيف يفعل، ويجي الشيطان لهم كرميهم ليل القدر، انت صرت الرحم، ويلا الرحم وين؟ الله المستعان. ايه، فالمؤمن ينبغي ان يكون كيس فطن لمداخل الشيطان. اي والله كيس، بالعكس يقول لها البيت العشر رجاء الطولي قليل طعام، خليه على الاقل معسكر ايمان تشبه بالسلف كيف ياكلون. في صحيح في سنة سائي قال بعض الصحابة دخلت على النبي قرب له عشاء، يعني مثل ياكل في رمضان اسم العشر كان وقتها، قال استحييت ان امد يدي من قلة طعامه. وش بيش يخاف الرسول حتى كذا طعامه قليل؟ اما قدرا لانه ما اعطي، وايضا كان يحسب حساب اللي قاله هو عن نفسه وغيره بضع قيمات ايش. فالله هذا اللي هدى له الرسول، ولن تهدى لاحد من الرسول، هذا هدى الله له الرسول. إذن كما أن في ترك الزنا هداية، هداية إنسان مفتون، شوف المرأة يحاول يتغزلها لين تزني معها، كذلك مفتون أحيانا يفتن الإنسان الشيطان بكثرة الأطعمة حتى يقعد على الخير. فهذا فيه هداية وهذا فيه هداية. هداية قال والله شوف فلان ما يأكل إلا قليل حتى يستطيع يقوم بالمهام التعبدية، هذه هداية هداها الله، غير ما هداها الله بعد، ما هداها الله. بل أن بعضهم يتنافس في هذا، سمعت في بعض يعني الصفات تدل على القوة الحجازية أو كذا، يقولون فلان إيش أكيل، مش يعني أكيل، كان العرب يسمونه حطمة، حطمة الرجال هو اللي يحطم الطعام حطم. ولا شك كما قال قيل لبعض الملوك الروم ما تعدون الأحمق فيكم؟ قال هو اللي يأكل كل ما يعرض عليه، تفضل شوي يجي واحد تفضل، بس إثمه مثل إيش الطحون كل شيء يعرض عليه يعني. كأن البطن هذه وش هي كذا يا أخي، اتق الله فيها. صحيح والله لا حدود، كل ما يعرض يعني ما يمسك نفسه. زين منك لتعود نفسك تقول لا لا خلاص كذبت، لتعبد ربك كل ما يعرض تأكل، قل لا تعود ما تأكل كل ما يعرض عليك. طيب فاقطع العلائق إذا دخلت معتكفك بالخلائق واتصل واحد الخالق. ما عندنا في هذا الزمان في الحرم يسمحون لك الفسطاط زي النبي، خلاص شو تسوي؟ أخسر نظرك غض بصرك، رافع بصرك عند هذا وش يسوي مع صاحبه، وهذا كيف تقاتل مع هذا المكان، وهذا لا يا أخي جول بصرك، هذا يسمى فضول النظر. خلاص ما عندك خيرة مثل الرسول تعزل النظر عن الناس، ممنوع محق لهم من دائرة الحرم يمنعه، تخيل بالخيام في الحرم سير زي منع كأن الناس كيف يصلون ولا، فمنع في دائرة الحرم سوف اسقاط. فحينئذ اقعد في مكان واحد واعتزل ببصرك وانقطع بلسانك وبسمعك وبصرك عن الناس، اتصل بالله سبح وحمد، ما أقول لك أغمض عينيك لكن أقصر نظرك. واحد بعض الناس كنت شفته بالحرم مرة خلاص بصره بقادر، المهم شفته يعني المهم حمى نفسه اسك الشرشف حطه فوق رأسه كده ما يبي يشوف أحد، اتصل اتصل بالله اعتكاف سكاتي وقلب هذا ما هي المحطة اللي عندك في السنة. حتى بعضهم كان لا يصح الاعتكاف إلا العشر الأواخر، قال لن ينقل عن الصحابة اعتكفوا غير العشر الأواخر إلا القضاء، قضى النبي لما نقض اعتكافه بسبب خوف النساء يتنافسن في الغيرة، أنا بروح مع النبي يلا حط خيمة، جات الثانية ما كان يريد الاعتكاف يريد التنافس إنه يكون جنب النبي، هذا مذموم نية فاسدة. تطلب العلم المرأة لكي زوجها يحبها أو إنما الأمر في طلب العلم لله مو التنافس. فقال البل فردنا هذه نصبت خيمتها وهذه نصبت خيمتها، تنافسوا في قرب النبي، نقض النبي اعتكافه لأنه ما كان يحب النية الفاسدة، الله مصلي عليه حبا لله فنقض اعتكافه. وإذا كنت في الاعتكاف فلا يجوز أن تخرج إلا الحاجة الإنسان بول غائط، أما تخرج لشم الهوى والتنزه بطل اعتكافك، ولو بمقدار لحظة. فالنبي كان تقول عائشة ما يخرج الحاجة الإنسان، نعم تخرج بول غائط طعام، أما إذا حضيت تقول بتشبه بالنبي 10 أيام دي فسبب أبي تمر، فعشت في داخل حرم على التمر والله يجزيك، ولا نشترط عليك واجب، خذ حاجتك، حاجتك ما تكتمل تمر وتبي أكل ثاني اطلع برا كل ورجع ما في معنى، لكن لا تطول القعدة، لا تطول القعدة ولا تباعد تروح من مطعم، كل جنب الحرم إذا أدل لك العسكر إنك تأكل تدخل مرة ثانية، تروح تباعد تقول والله مشتهي اسمه ما تعرف جلنبه، أو خذ الشيء اللي إيش اللي إيش يكفيك، نعم وبجانب المكان. كان إمام أحمد يكره إيش؟ يكره أن يبعد الإنسان عن دورات المياه، يقول لأنه بيمشي كثير خارج سقف مو سقف مسجد، فلم يمشي كثير دورات المياه خالف مقصود الاعتكاف من تطويل المدة خارج المسجد، فشوف لك مكان يكون فيه دورات مياه جنبك إلى جهتك حتى لا تطول المدة في الخروج عن مكانك، نعم. ويجوز للنساء الاعتكاف للرجال، لكن ابن عثيمين نبه على الفتنة بالنساء، قال إذا حست المرأة ما في سواتر مضبوطة لها فيمر الرجال وهي تدردب بالنوم مسكينة ما تشعر طلعت فخذها طلع، فهنا ذن بيتها خير لها. كانت النساء في عهد النبي اعتكفنا فسطاط ما حد يشوفها، أما تجي مسكينة ما تدري نفسها نائمة والساتر صغير، يجي واحد نازل يكون صايم متوتع بصومه نظرة يفتن، نعوذ بالله. فعلم كل حال تصيب المرأة السنة خير لها من هذا كله، والرجل كذلك في معتكفه يقرأ قرآن يحاسب نفسه يخشع وراء قراءة الإمام. قال بعضهم لكأن المعتكف يقول ربي واقف عند عتبة بابك الكريم لا أبرح من هذا المكان حتى تغفر لي، ولذلك يدخل يخرج المعتكف اسأل المعتكفون السنوات اللي راحت والله يخرج ببهجة وسعادة عندما يعلن العيد، تكاد يعني السعادة تناطح السحاب، هو حاس براحة تكفير الذنوب لا فيشعر بلذة العيد أكثر من غيره، لأن الله شكور ويعطيك من شكر يوم العيد بهجة قلبك بقدر ما عملت في رمضان وخاصة ليلة القدر، فإذا أديت الحق شكر لك بسعادة في قلبك حتى تصل بين بعض الناس يجيك ليلة يوم العيد فطور وجههم عبوس ممرتاح فطور قام الصباح تنقلب له الموازين، فهذا كله بسبب ذنوبه في رمضان ربما، لأن الله شكور أديت حق رمضان يشكر لك براحة، ليس الراحة السرابية بسبب المعاصي بل الراحة الحقيقية. وبهذا ينتهي لقاؤنا اليوم. ويجوز الخروج معتكف أول ما يعني العيد تخرج، والأفضل أنك تصلي معهم الفجر والعيد تشهده ثم تنصرف إلى أهلك، هذا الأفضل. ويجوز تخرج معتكفك تغير حاجة، بدأ لك أنك تروح لأهلك بعد 3 أيام روح لأهلك، هذه كفارة ليس كالإحرام بالحج والعمرة، يجوز نقض الاعتكاف، لكن إذا نقضته فالمستحب أيضا أن تقضيه ولا يجب، النبي نقض اعتكافه وقضى في شوال ولا يشترط في الصوم، لا يشترط في اعتكاف الصوم، كان مسافر فله أن يفطر داخل الحرم ويعتكف، أما من داخل البلد لابد أن يصوم لا شك.